رحلة جيل جرافي كورتلمون إلى مكة المكرمة. يتميز الرحالة والمصور الفرنسي جيل جرافي كورتلمون بأن له موهبة ميزته عن جميع الرحالين من قبله، تلك هي اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي الذي كان حديث العهد في العالم الإسلامي. رحل إلى مكة المكرمة في مهمة سرية للحكومة الفرنسية بدعم وتمويل من وزارة المستعمرات الفرنسية، تتمثل في الحصول على تأكيد صحة الفتوى التي حملها في السنة المنصرمة الحاج الجزائري آكلي، والتي تقول بأن علماء المسلمين يقرون بالسيطرة الفرنسية الكاملة على الجزائر وتونس، ويرون أن الجزائر دار سلام لا دار حرب، ويرون منع الثورة، وأن سلطة فرنسا فيها تتوافق مع تعاليم القرآن الكريم. وليتدرب على التخفي في رحلته، عاش سنين عديدة في الجزائر يدرس الدين الإسلامي ويتدرب على الشعائر الإسلامية، وانتحل جنسية جزائري في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء الحج، وتسمى باسم عبد الله، وتركت رحلته صورا نادرة عن مكة المكرمة وجدة، عدها الباحثون أمرا جديدا في معلومات الغربيين عن الأماكن المقدسة في الإسلام. ولد كورتلمون عام 1252 هجرية الموافق 1836 ميلادية في أفون الفرنسية، وبعد وفاة والده انتقلت والدته به إلى غلزان في الجزائر ضمن من انتقل من المستوطنين الفرنسيين تحقيقا لسياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر لتكون الجزائر فرنسية. ولمعايشته القرويين الجزائريين جذبه الإسلام، فعكف على دراسته، وبعد وفاة زوج أمه عام 1890 ميلادي انصرف لتدبر معيشته ووالدته، فامتهن التصوير وأشبع هوايته في الأسفار داخل الجزائر وإلى القاهرة والقدس ودمشق واسطنبول مراد، وسجل بكاميرته أول صور لافتتاح الخط الحديدي الحجازي، كما زار تبت والهند وبورما وكمبوديا ودمشقر وأمريكا وغيرها، وسجل نتائج تلك الرحلات في 5 مجلدات. وعام 1893 ميلادي بدأت رحلته إلى الحج مدفوعا بحث صديقه الطبيب المغربي الموريسكي عبد الرحمن الطبيبي. أعرف حبك للإسلام، سافر ولا تخش شيئا، وخذ حذرك من حرارة الشمس والحمى. وتوج رحلته بكتابه رحلتي إلى مكة، ثم عكف في آخر حياته على تأليف يشرح فيه الإسلام عام 1349 هجرية 1930 ميلادي، ويصف فيه مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومرض 15 شهرا وتوفي في عام 1350 هجرية 1931 ميلادي في فرنسا. كفنوه بثوب إحرامه الذي أدى فيه الحج، ودفن ومعه حلقة من الفضة بداخلها الرسالة التي تسلمها من مفتي المالكية بمكة المكرمة محمد عابد بن حسين مالكي 1275-1341 هجرية 1859-1922 ميلادي. وفي الرسالة أن عبد الله بشير كان مسلما حقيقيا لا يبتغي في سبيل ذلك إلا وجه الله. هل كان كورتلمون مسلما حقا؟ تتنازع هذا الأمر معلومات متضاربة، فالقنصل الفرنسي في جدة عام حجته يقول: لقد ادعى كورتلمون مؤخرا أنه اعتنق الإسلام، وليس ذلك إلا مناورة تسمح له بإشباع فضوله الدنيوي، كما غمز من أمانته بما كتبه من تقرير لوزارة الخارجية الفرنسية إن كورتلمون لما علم أن شريف مكة يرفض بحث أي موضوع معه، لكنه مع ذلك احتفظ بكل الهدايا التي أرسلت معه. كما أن روبن بيدل صاحب كتاب الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية يقول: تلا زيارة ليون روش لمكة المكرمة فرنسي آخر من الجزائر يدعى جيرفي كورتلمون، وهو مصور محترف شجعه أصدقائه المسلمون على الذهاب إلى مكة المكرمة. وقد كتب كورتلمون يقول: إنني أحب الإسلام لبساطة عقيدته، وتعجبني أهدافه التي لا تتزعزع دون أن أملك الجرأة على الاعتقاد به. لكن كورتلمون في نهاية مهمته حصل على تقدير بلاده التي كانت راضية عن أداء مهمته السرية، فوشحته بوسام جوقة الشرف بمرتبة فارس لإنجازه المهمة السرية التي كلف بها في الجزيرة العربية بشجاعة وحنكة وفي ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وإحضاره وثائق ومعلومات عن رحلته لا تقدر بثمن. ولعل المهمة التي استحق عليها التوشيح مما ذكره في تقريره عن رحلته وهو يقسم أنه سمع من المفتي الكبير في المدينة المقدسة أن الفتوى التي حصل عليها أكلي عام 1310 هجرية 1893 ميلادي كانت صحيحة. في بداية رحلته إلى الحج كان مدفوعاً لكشف أسرار مكة المكرمة، أردت ولوج أسرار هذه المدينة ليس فقط لتلبية رغبة جامحة لرحالة، ولكني كنت مدفوعاً برغبة إكمال دراسة الشاملة عن الشرق المعاصر، معهد الديانات السماوية، هذا المشرق المسلم الذي أصبحت بعد طول تطواف فيه أحبه كما يحبه أولئك الذين يعرفونه حق المعرفة. لم يحب المنطقة فحسب، بل أحب ديانة أهلها. إنني أعشق الشرق ولون سمائه الأزرق، أحب الإسلام في إيمانه الخالص، وأحب فيه الأمل الراسخ التي لا تعرف القنوط. وإن كنت لا أدعي أنني أبلغ شأوهم في ذلك، ولكني لا أجرؤ على الاعتقاد بها، وقد حددت لهذا الكتاب هدفاً هو التعريف بتلك البلاد بلاد الإسلام لكي يحبها الناس، تلك البلاد المشمسة الغافية، بلاد الجمال والحلم والحزن، بلاد السلام والسعادة والطمأنينة. ولتكون أوصافه لما تضمنه كتاب رحلته صادقاً، ضمنه الكثير من الصور الفوتوغرافية التي التقطها للأماكن المقدسة وأهلها وعمرانها وعادات سكانها، مخاطراً بكاميرته التي كان يخفيها بين حوائجه والتي كادت تجر له متاعب لا حصر لها. وتنازع الإذن له في السلطة الفرنسية إدارتان، واحدة تؤيد سفره للحج وأخرى تعارض، وفي النهاية تسلم جواز سفر باسم عبد الله بن بشير. وقد حاولت أن أكون مفيداً لوطني، ولا أرى شيئاً أكثر تشريفاً للرجل الفرنسي من أن تكلفه حكومته للقيام بمهمة خارجية، تلك الفائدة التي كانت سلطات استعمار الجزائر ترغب منها رصد أحوال الحجاج الجزائريين. خرج من الجزائر في مايو 1894 ميلادي، وتواعد على لقاء صديقه الجزائري الحاج أكلي الذي كنت تعرفت عليه عندما دخل إلى مشغلي يطلب مساعدتي في رفع الظلم الذي لحق به بسبب توجهي للحج عن طريق دمشق، مخالفاً بذلك تعليمات السلطات الاستعمارية التي منعت الحج على الجزائريين بحجة انتشار الكوليرا في الحجاز. وشجعني أكلي على الحج وتأليف كتاب سيكون أهم مما ألفت عن الجزائر والقاهرة والقدس ودمشق وطنجة وغيرها، وستكون رحلته هذه الأولى منذ رحلة ليون روش قبلها بـ50 عاماً. وبعد أن ساهم في تيسير حج الحاج أكلي، اتفق معه على أن يسبقه إلى القاهرة ليعد لرحلتهما معاً إلى الحج. في السويس التقى الحاج أكلي الذي يسافر للحج للمرة 21، والذي تعهد للسلطات الفرنسية بإعادته سالماً من الحج. وكان كورتلمون قد غادر الجزائر على متن سفينة إلى السويس ومنها إلى جدة، وعلى متنها كان يرى متحفاً إثنوغرافي حقيقياً. كنا على متنها مجموعة من الركاب من مختلف الأجناس قادمين من جميع الجهات، من بيروت والقاهرة والمدينة المنورة ودمشق ومصر العليا وحتى من السودان. وتدريجياً زادت الألفة بين الركاب المسلمين، وقد أعجبه من بين الركاب ثقافة تاجر من المدينة المنورة، فهو على معرفة بجميع ما يجري في المناطق التي يتنقل بينها لتجارته، لا ينضب معينه. تعليقاته التي يفسر بها التاريخ المعاصر تتناقض تماماً مع الطريقة التي نرى بها نحن التاريخ. وعندما التقى أكلي في السويس وجده مريضاً جداً، فأخذه إلى الطبيب الذي نصح بتأجيلهما رحلتهما إلى جدة حتى يشفى الحاج من مرضه لأن أكلي بحاجة إلى الراحة والهواء المنعش والتغذية الجيدة، فانتقل إلى تركيا ومنها إلى اليونان، حيث عاد منها إلى الجزائر بسبب وفاة أحد أقرباء كورتلمون. وبعد شفاء الحاج أكلي قررا مواصلة رحلتهما، فاستقلا سفينة كانت متجهة مباشرة إلى جدة. وبعد 3 أيام من مغادرتهما السويس بدت له مشارف جدة. انتظرنا طويلا وصول أحد المرشدين، إذ يصعب على السفينة أن تقترب من رصيف الميناء بسبب الشعاب المرجانية. وجاء المرشد وهو يتمتع بكفاءة عالية في مهمته الإرشادية، وجاءت القوارب لنقل الركاب وأمتعتهم إلى رصيف ميناء جدة. كان السنبوك الذي حملنا يتلوى بين الصخور المرجانية، وكان يجب إنزال شراعه والقيام بآخر تحريك للقارب بالمجداف من أجل دفع القارب الغارق إلى منتصفه بين الرمال والوحل، لأن الجزر كان كبيراً. ثم بدأ ازدحام النزول على الطريقة المشرقية، صياح وصراخ وتدافع بين الناس، تأشيرة الجوازات والمعاناة من إجراء الجمرك والصحة. وشعر الرحالة أن السلطات التركية تتعقبه لمعرفة تصرفاته، حتى عندما يشتري احتياجاته من السوق. وقدم وصفا لمدينة جدة كما شاهدها: إنها شاطئ محترق مجدب، مرفأ موحش، ووضعها محزن، لا يمكن تحمل الإقامة فيها، ينقض عليك لفيف من الناموس ليل نهار، الماء فاسد والحرارة ملأى بالرطوبة ومرهقة، ولا يوجد فيها أثر للخضرة يمكن أن يبدد كآبة المنظر المحزن المحيط بها. ومع ذلك لم يكن بإمكانه إلا الحديث الودي عن شوارعها الحيوية وأرصفتها الملأى بالبضائع من كل مكان، ومبانيها المحكمة وجدرانها الحجرية ومشربياتها الجميلة وسورها القوي ومقبرة المسيحيين. وعبر له الحاج أكلي عن أسفه لإهمال الإدارة التركية لهذه المدينة والذي ستندم عليه يوما. ولم تفت الرحالة ملاحظة نظرة الشك والريبة من سكان جدة تجاهه، والذي يثير غضب رفيقي بشكل خاص إحجام الناس عن مشاركتنا في تناول الغداء أو العشاء. إلا أن الحاج على العمدة، وهو شخصية معروفة في جدة، دعاهما كورتلمون والحاج أكلي للعشاء في منزله، وعلى شرفهما دعا شخصيات جدة البارزة، مما رطب أجواء نظرات السكان له. واستعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة، لم يكن أمامنا للوصول إليها سوى وسيلتين: الجمال أو الحمير. وكنت أرغب في امتطاء الجمل الذي أحب خطواته التي تشبه المهد ومشيته الاسترخائية، واختار الحمير الحجازية المدربة والتي تختصر الوصول إلى مكة في يوم بدلا من يومين بالجمال. ولبست الإحرام وها أنا ذا على الطريق، أمتطي حماري عار الجذع حليق الرأس تحت وهج الشمس المحرقة، وأنا أعاني من الخوف من ضربة شمس. وانطلق على طريق مستو تشبه تماما مجرى واد رملي جاف، ينزل الظلام في تلك المنطقة بشكل مفاجئ تقريبا، وتلمع الكواكب في سماء هذا البلد لمعانا لا نظير له، كما أن بريق النجوم الكثيرة ينشر حولنا إضاءة خفيفة ويصف لنا شيئا من مظاهر انعدام الأمن في الطريق إلى مكة المكرمة. كنا نسير وقلوبنا منقبضة، نتقاطع مع القوافل دون أن نتوقف، ومع صفوف الجمال التي تسير فوق طبقة الرمال السميكة دون أن تحدث صوتاً، تسوقها أشباح سوداء لا تتبادل مع الآخرين أي تحية ولا كلمة سلام، خلافاً للأعراف العربية يمر خيالهم بمحاذاتك، يحتك بك ثم يبتعد بسرعة واضعاً يدك تلقائياً على الزناد، دائم الاستعداد لخوض معركة أو التعامل مع أي مكيدة. وعندما توقف في حدة للراحة والصلاة وتناول العشاء، شاهد من تصرفات الأدلاء والجمالة والحمارين ما يعكس توجس وخيفة الجميع من الجميع. إنني أعي تماما أنني أعيش في أحلك اللحظات في حياتي. ماذا سأكون غدا؟ ما المصير الذي ينتظرني؟ عند الفجر سأدخل الحرم الشريف المهيب، ترى هل سأخرج منه؟ خواطر تنتابني وأسمع أصوات أجراس الحمير تدندن ليلا وهي غير آبها. تجاوز الرحالة فجرا علامات الحرم، وهي كما قيل لي نقطة بداية تحريم الصيد. وفعلا شاهدنا مع بداية النهار أسرابا كثيرة من الحجل وأماكن يقيم فيها طائر خطاف الصحراء، وهي تركض أمامنا دون أن تكلف نفسها عناء الهرب كما هي عادتها عند مرور البشر أمامها، لأنهم أصبحوا لا يمثلون في نظرهم أي خطر. ثم جاء دور أسراب الحمام البري التي تحوم حولنا مكونة سحبا حقيقية كانت تنتقل من حولنا بأعداد كبيرة وتتوقف تقريبا عند أرجل رواحلنا بألفة شديدة. كان وصولنا إلى مكة المكرمة مفاجئا، ولم أعلم أني وصلت إلا عندما وطأت قدمي أول شوارعها واقتاده مطوفه عبد الرحمن بوشناق مطوف المغاربة إلى مكان إقامته في مكة المكرمة. ها هو المسجد الكبير، وها هي الكعبة المشرفة تقف شامخة أمامنا بإجلال، محاطة بستارها الأسود المزخرف، وهي خلافا لما هو شائع عند الغربيين ليست هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود بالمدينة، إنها بيت الله بالنسبة لجميع المسلمين، سرة الدنيا. كل المسلمين في أنحاء الأرض يتوجهون بصلواتهم إلى هذا المكان. تصعد من هنا إلى السماء مباشرة، أنت هنا أقرب ما تكون إلى الله. تلك هي القضية كلها. جلسنا في ساحة الحرم ينتابنا شعور من الإجلال والحب، وبعد برهة شرعنا في أداء أولى الصلوات، وبعدها أديت نسكي من طواف وسعي وحلق. انتابني حالة من الخشوع جعلتني أفقد الإحساس بالتعب وبالجوع والعطش. كان وصول الرحالة في شهر المحرم بعد انقضاء الحج بشهر، وأهنئ نفسي لأني تمكنت بفضل فراغ المكان من أن أتمعن على مهل ودون ازدحام في كل ما يتعلق بالأكل والمبيت، وهي الانشغالات التي ترهق الزائر الأجنبي في وقت امتلاء المدينة بالحشود الغفيرة من الحجاج. وسجل الرحالة مشاعره التي يمكن تمييز صحتها وصدقها من العاطفة المشربة بقوة الإيمان في تعبيراته وجمله التي أرسلها إلى سجيته. شربت بلذة من ماء زمزم الذي كنت أستزيد من شربه، ولم يغمض لي جفن منذ 3 ليال منذ وصولي. وسط فيض من انطباعات لا أجد لها تفسيرا، أستحضر ذكريات الأيام التي قضيتها بمكة، هذه المدينة الخارقة بعيدا عن عالم الأحياء تقريبا، كأني نزعت رداء حياة الأدمي لأغرق في نوع من السبات الروحي. في برودة الجو أجد سعادة الكبيرة في الذهاب لتأمل الحرم الشريف، أستمتع بسماع صوت المؤذنين يرتفع من منارات الحرم في كل اتجاه. لا يمكن للمرء أن يتصور وجود نغمات إنسانية أكثر دفئا وانسجاما وقوة وعذوبة من الأذان. يا لروعة المشهد. وخصص في رحلته مساحة لتفنيد دعاوي تلوث ماء زمزم، ووقفت على الحقيقة بنفسي. كان يكفي أن يخلط رحالة بين بئر زمزم وعين زبيدة لتبدأ منذ تلك اللحظة التكرار والتقليد، وتتطور التراكمات وينتشر الخطأ حتى يصبح حقيقة. واستطاع أثناء مقامه بمكة المكرمة وسكانها يومئذ 100,000 نسمة، 75% منهم من الهنود، التجول في أحيائها والتعرف على جزيئاتها وشوارعها، مستغربا من ترك الفوانيس فيها مضاءة ليلا وأسواقها حيث تباع فيها بضائع من ماركات أوروبية إنجليزية وهولندية، داعيا الفرنسيين لتسويق منتجاتهم هنا وشراء لباسه من القماشية والروائح من العطار وسوق الخردوات وسوق البدو في أقصى شمال المدينة، وأوعية من القصدير لحفظ زمزم والمصوغات. وتمثل الصياغات المكية مؤسسة حقيقية يسيرها ويديرها شأن المؤسسات الحكومية شيخ الصاغة، حيث لا يمكن بيع أي قطعة حلي دون الرجوع إليه. إنهم صناع مهرة ويستخدمون موازينا غريبة، فهي حبات من الفول وأخرى من الرصاص ونواة التمر وقطع صغيرة من العنبر، وتجول في ضواحيها وقدم وصفا لمبانيها واهتمام السكان بتنظيف شوارعها بأنفسهم، وتحدث عما سمع من ظاهرة غريبة في مكة، جمال خضر تأتي في كل ليلة إلى مكة المكرمة تحمل أهل التقى من موتى المسلمين في أنحاء العالم، وتحمل منها رفات غير المستحقين للدفن في مقابرها إلى بلد بعيد. ونقل عن مفتي المالكية الشيخ عابد ما يعزز هذا، ومنها قصة الفتى الموريسكي الذي أحب أميرة أسبانية أسلمت على يديه، ثم فرق والدها النصراني بينهما فماتت ودفنت في بلاد الروم. ولما أراد الفتى نبش قبرها لاسترداد أسورة كان أهداها، فوجئ بجثة رجل بيده سبحة تلمع، فأخذها وسافر بها الفتى إلى مكة. وفيما كانت السبحة بيده وهو يتجول بشوارع مكة، إذا بمن يصيح فيه: أين لك هذه السبحة؟ إنها لوالدي، دفنت معه في مقبرة المعلى، لقد سرقتها يا نباش القبور. وتوقف في تجواله عند المطبعة الوطنية التي تطبع الكتب الدينية، وخالجني إحساس بأني أقف أمام إحدى مصادر قوة المستقبل، فقد تنطلق منها مطالب تنتشر في أنحاء العالم، تطالب بإلزام المغتصبين في الغرب بعتق الإسلام وتحريره. إلى متى سيبقى المسلمون وهم كثر خاضعين لقوة الغرب؟ وهذه السلالات الضاربة في القدم ألن تستفيق من غفلتها؟ لو حصلت الصحوة بشكل مفاجئ فسيكون ذلك وبالا علينا. وأكبر في وصفه أخلاق أهل البادية ممن يسكنون أو يفدون إلى مكة المكرمة، يعدون أنفسهم من الأشراف، وأنفة مظهرهم شيء رائع. لقد ظلوا أحرارا بامتياز، لا يقبلون أي نوع من العبودية، وبلدهم لا يزال إلى اليوم أرض الحرية الحقيقية، لا تدفع فيه أي نوع من الضرائب ولا يخضع لأي قيود. كما لفت نظره ندرة مواد الوقود في مكة، حيث يستخدم المكيون بعر الجمال المجفف والخشب ونوعا سيئا من الفحم في الطبخ. وكان وصفه لمشعر منى بعد الحج وهو خال من 200,000 حاج الذين كان يغص بهم في أيام الحج، وأرض فسيحة صحراوية عادية. وكان ينتابه شعور بالخوف من أن يفتضح أمره، فيعدونه جاسوسا، وربما لقي حتفه لأنه لن يجد من ينقذه كما أنقذ الشريف سلفه ليون روش. ذلك أن خطر القبض علي بتهمة التجسس كان خطرا حقيقيا، لكني كنت أواجه من يسألني عن هذا الأمر بحجة كانت هي سلاحي الذي أشهره مرارا وتكرارا. كنت أقول: لو كانت لدي نية خبيثة أخفيها لعمدت إلى الاستفادة من موسم الحج للاختباء بين حشود الحجاج، ولم يكن لأحد أن يلاحظني في وسط الأجانب من كل الأجناس والبلاد. ورغم ذلك لفت صديقي مفتي المالكية الشيخ محمد عابد بن حسين نظري إلى أنه ينبغي علي أن أغتبط للموقف المتساهل كل التساهل الذي تنهجه السلطات هذه الأيام مع الأجانب الذين يرغبون في الإقامة بمكة المكرمة في غير موسم الحج. وأبلغني الشيخ محمد عابد أن السلطات كانت قبل 7 سنوات تخلي مكة من الأجانب بعد موسم الحج، وعرض في كتاب رحلته لمناقشات كانت تدور بينه وبين الشيخ محمد عابد، منها ما كان عن أصل اللغة العربية، والذي اعتذر له عن مساعدته في الاطلاع على بعض المخطوطات في مكتبة مكة المكرمة، إن رؤية تلك المخطوطات ليست بالشيء اليسير، وأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية إحضار إحداها أو مرافقة كورتلمون إلى المكتبة التي تحفظ فيها. وخاطبني قائلا: لقد نفدت بصيرتي إلى مخبرك وأنا أثق في صدقك، ولكني لست إلا عبدا بسيطا من عباد الله، ولا أستطيع أن أفعل لك كل ما أتمناه لك من خير. ثم كانت اللحظات الحاسمة في مهنيته عندما تمكن من التقاط بعض الصور لمكة المكرمة من كاميرته التي كان يخفيها في سجادة الصلاة التي يتباطأها دائما، وكان حرصه شديدا على ألا يراها أحد. والتقطت صورا لمكة من على جبل أبي قبيس، وإن البانوراما المؤلفة من اللوحات الخمس التي عدت بها من تلك الرحلة الخطرة، وهي أولى الصور التي التقطت للمدينة كلها، لهي أكثر بلاغة من أي وصف، وتسمح بكل دقة بتقدير أهمية العاصمة الدينية للإسلام. يا لروعة المشهد! ولما أنهى الرحالة المهمة التي ندب نفسه وندبته فرنسا لها، وجمع ما يحتاج من معلومات عن المدينة المقدسة وأحوال سكانها، وقام بآخر زيارة للشيخ محمد عابد مفتي المالكية، وطلبت منه أن يحرر لي رسالة تدل على صدق تعبدي، وقد حرر لي المفتي رسالة مقررا. أمعنا النظر في حاله فوجدناه مؤمنا حقا، وفيها توصيات لحاملها بالمزيد من معرفة الدين الإسلامي، موصيا بالاعتناء به. واكترى الرحالة الحميرة مع صديقه الجزائري الحاج أكلي للعودة إلى جدة. امتطينا الحمير وودعنا أصحابنا ثم غادرنا، وها نحن أولاء نركض على الطريق ليلا، والتحقنا بمسافرين آخرين سبقونا في الخروج من مكة المكرمة. وقد سقطت من ظهر الحمار 7 مرات في هذه الرحلة ولم أصب بأذى، ليحفظك الله أيها الحاج من الحمير ذات الركب الضعيفة عندما تحج إلى مكة المكرمة، وليجنبك الله هذا المكروه إنه كريم. وصل إلى جدة دون توقف عدا استراحات في مقاه في الطريق. دخلنا من باب مكة المكرمة عبر سور مدينة جدة على ركض الرواحل وصوت جلاجلها في برودة الصباح. ما زلنا نركض تحت ضغط سائق الحمير الذي كان يقلد فعل الحوثيين عندما يقتربون من مدخل القرية، مستعجلا بهائمه ليبين لمن يشاهده من المرة أن حميره لم تتعب على الرغم من بعد المسافة. وتلقى في القنصلية الفرنسية تهاني القنصل الحارة على عودته سالما، ثم قام بجولات جديدة في أحياء جدة، وأنا أكثر ارتياحا لكني دائم الحيطة من الذين يراقبون تحركاتي. ومع ذلك كنت أرغب في التقاط بعض الصور لمدينة جدة، وخصوصا قبر الرحالة الفرنسي شارل هوبر. ها نحن أولاء سنغادر مدينة جدة، إذ كانت هناك سفينة نمساوية على وشك الإبحار، فركبناها خفية في الصباح الباكر، وودعنا أصدقاءنا من شخصيات جدة الذين كانوا عونا لي على نجاح رحلتي. وعلى متن سفينة العودة ارتدى الرحالة ملابس أنيقة ونظيفة، متخلصا من تحفظه الصارم منذ وصوله إلى جدة، وتاركا ما كان يتخفى تحته من مظاهر الفقر التي ساعدته على تشتيت الانتباه عنه. كانت السفينة في طريقها إلى ينبع، حيث كان الرحالة يخطط منها لزيارة المدينة المنورة. يتجمهر المسافرون في مقدمة السفينة في مجموعات مثيرة للإعجاب، محاطين بأباريق الشاي وأدوات الطهي من جميع الأشكال والأحجام، كانت كلها تشتعل في جميع الاتجاهات. وعندما اقتربت السفينة من ينبع تحركت في حذر في اتجاه المرسى المليء بالشعب المرجانية، وكلما اقتربنا من المدينة بدا لنا المنظر خلابا. هناك في أفق الشمال تبدو لنا الجبال التي قطعت قممها بشكل غريب، لونها يشبه لون جليد كلب الماء، وبينها وبين البحر سهل صحراوي يرسم حزاما مستويا من الرمال الذهبية، فتعكس مياه البحر هذا اللون الذهبي فيأخذ لونا يجمع بين الزمرد وزرقة لون الطاووس. ولاحظ الرحالة ضعف تجارة المفرق في ينبع، بينما تجارة الجملة هي السائدة، حيث تفرغ السفن بضائعها على رصيف الميناء، وهنا تتقدم قوافل الجمال كالنمل لتحملها إلى المدينة المنورة. غادر ميناء ينبع إلى السويس دون أن يتمكن من زيارة المدينة المنورة في هذه الرحلة لمرض رفيقه الحاج أكلي، لكنه عاد فزار المدينة المنورة في مناسبة تدشين الخط الحديدي الحجازي عام 1328 هجري أغسطس 1908 ميلادي، وفيها التقط أول صورة للمسجد النبوي الشريف بالألوان، وكان من ثمار زيارته لمكة المكرمة وما قدمه لحكومته من معلومات أن أنعمت عليه الحكومة الفرنسية بوسام من رتبة فارس. وينهي رحلته بالتأكيد على أمرين: شعوره بشك أهل الحجاز في إسلامه، على الرغم من أنه لم يبدو مني سواء بعد عودتي من السفر أو قبله أي شيء يوحي لا في موقفي ولا في كلامي بأقل تصرف فيه استهزاء أو سخرية بالإسلام، وموقفي من الإسلام لم يتغير قبل الرحلة وبعدها، مؤكدا في ذات الوقت مواصلته التعمق في كل ما يتعلق بديني بصدر رحب ونية صادقة إني أعتمد كثيرا على هذه الصفحات لتبديد سوء الفهم المزعج هذا، وأنا أنتظر بثقة ما سيأتي به المستقبل الذي آمل أن يسمح لي بتحقيق حلمي الجميل في السفر إلى قلب الجزيرة العربية إلى نجد. ويصف الدكتور محمد خير البقاعي في بحث له بمجلة مكتبة الملك فهد الوطنية أن كورتلمون يكتب عن الإسلام في كتابه بروح مفعمة بمحبة الإسلام وتوقيره، وقد أصبح هذا نادرا جدا في هذه الأيام، مما يجعلنا نعجب بالمؤلف ونهنئه من صميم الفؤاد لإنصافه وتجرده. بقي الإشارة إلى ما ذكره الدكتور محمد خير البقاعي أن كورتلمون رزق عام 1313 هجرية 1895 ميلادي ولدا كان له 3 أسماء: فيكتور، شارل، عبد الله، ليسجل حقيقة اهتدائه للإسلام حتى في أبنائه.